بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة كيف تكلم القرآن الكريم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال النظر إلى الآيات التي تناولت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره وسيرته، وهي آيات كثيرة جدا في القرآن، يتبين للمتأمل فيها أن القرآن الكريم أعطى القيمة القانونية للسنة بنفس المقدار الذي أعطى آيات القرآن الكريم، لزوم الطاعة بنفس المقدار الذي هو واجب على الإنسان المسلم في اتباع آيات الكتاب المجيد، نفس مقدار الاتباع ونفس اللزوم الإنسان المسلم مطالب به بالنسبة إلى سنة الرسول في الأمور الإلزامية، ونفس المقدار اللي يمكن أن ينسب الحكم إلى الله عز وجل إذا جاء من القرآن الكريم، كذلك إذا صدر عن الرسول العظيم فإنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه أي على أمر النبي وسنته نفس ما يترتب على آيات القرآن الكريم من الجزاء والثواب عند الإطاعة ومن المجازات والعقاب عند العصيان. ولو أردنا أن نتتبع الآيات كلها، نتتبع الآيات كلها في القرآن الكريم لطال بنا المقام، فهي عشرات من الآيات، ولكننا نتعرض هذه الليلة إلى بعضها ونقيس الباقي على هذه. أول آية من الآيات التي نتحدث فيها الآية المباركة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ميزة هذه الآية المباركة في ألفاظها أنها ألفاظ أوامر: خذوه، انتهوا. وهذا عند العلماء يدل على اللزوم والوجوب. الأمر في اللغة العربية طبيعته الأولية أنه يدل على وجوب ذلك الفعل. القرآن عندما يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، بهذا اللفظ الآمر يعني يجب عليكم، يلزمكم من الله عز وجل أن تقيموا الصلاة وأن تأتوا الزكاة، أن تؤتوا الزكاة. كذلك هنا عندما يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني يجب عليكم أخذه والالتزام به، وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني يلزمكم، يجب عليكم أن تنتهوا عن النواهي التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه فد ميزة في هذه الآية. ميزة أخرى بدايتها، وهي حسب تعبير العلماء فيها إطلاق: وما آتاكم الرسول. ما آتاكم تساوي كل شيء يأتيكم به الرسول فخذوه. ما آتاكم يعني الذي آتاكم، الذي آتاكم يعني كل شيء، كل أمر، كل قضية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله يجب عليكم الأخذ بها. وما نهاكم يعني كل ما نهاكم عنه فانتهوا. فيها أيضا ميزة أخرى: تحذير، واتقوا الله. ليش؟ إن الله شديد العقاب. كأنما أكو هنا محل للتحذير. ليش؟ قولها لا واحد يجي يقول قدام النبي ما يخالف وبعدين ينسل. اتقوا الله، الله يدري. وعندما تأتي لا سمح الله بما نهاك عنه فإن الله شديد العقاب، صارم في هذا الجانب. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الذنب الذي يرتكبه الإنسان تعامل التمرد، أنت متمرد على الله عز وجل ولو كان ذلك الذنب صغيرا. لذلك ورد عندنا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تقول كلها غير هالشكل، شيء بسيط ما سوينا شيء، شنو كلها ألف أنا سرقت، روح وراء اللي يسرقون بالمليارات. لا، انظر إلى من عصيت. أنت عصيت جبار السماوات والأرض الذي خلقك وأنعم عليك وأعطاك ورباك وجازيته في مقابل ذلك بالعصيان. انظر إلى هذا. فالله صارم في موضوع المعصية: إن الله شديد عقاب إلا أن يستدركه الله سبحانه وتعالى برحمة من رحماته أو بباب من أبواب العفو. هذه الآية المباركة إذن تشير إلى أن كل أمر يأتي به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يجب الأخذ به ويجب الالتزام به، فيشمل الواجبات، المحرمات، الأوامر، النواهي، الكيفيات، الأفعال، الشرائط، كلها تشملها هذه الآية المباركة، وهي مما يشير إلى أن سنة النبي لازمة الاتباع بنص القرآن الكريم. هنا أثار بعضهم إشكالا على الآية المباركة في الاستدلال عليها في موضوع السنة النبوية. ماذا قال هؤلاء؟ قال هؤلاء: هذه الآية المباركة إنما جاءت في سياق الحديث عن الغنائم والأموال التي يعطيها النبي للمسلمين، فكأنما الآية المباركة تقول ما آتاكم الرسول من الأموال فخذوه واقتصروا عليه، لا تتعدى بعد إلى غيره، أعطاك 5 دراهم خذ 5 دراهم، نهاك عن 6 والـ7 لا تأخذ من عنده. فلما كانت الآية قد جاءت في سياق الحديث عن الغنائم والعطايا، فيتبين هذه مو قضية السنة النبوية وإنما في العطاءات المالية، لا تتعدى حسب رأي هؤلاء القائلين، لا تتعدى الشيء الذي يعطيك إياه رسول الله، أعطاك من الغنيمة 5 أقبلها 5 لا تأخذ أكثر من هذا، أعطاك من الذهب أخذ من الذهب، لا تروح صوب الفضة والسلاح، نهاك عن هذا الجانب لا تأخذ منه. فإذا كان الشكل فإذا هذه الآية لا ترتبط بموضوع السنة وإنما ترتبط بموضوع الغنائم. الجواب على ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه حتى لو فرضنا هذا موجود فلا ينافي ما قدمنا. كيف؟ الجواب على ذلك أولا بالقول بأن ما دام قلنا خذوه يعني واجب، فإن أخذ الغنائم من النبي ليس واجبا. أفرض أن النبي قال إلى شخص: أنت كنت مقاتل جيد، وهذه بناء على قتالك، وأنت فارس مثلا، لك من دنانير 10 أخذ، هل يجب على ذلك أن يأخذ؟ مو واجب عليه، يقدر يأخذ ويقبل، ويقدر يقول للنبي: يا رسول الله أحسنت، شكرا جزيلا، أنا لا أحتاج إلى هذا المبلغ، أعطيه إلى غيري، أعطيه إلى محتاج آخر، أنا مستغني، أو أنا أساسا ما كان ببالي قضية الغنيمة، أريدها الجهاد خالص في سبيل الله. مواجب على الإنسان أن يأخذ الغنيمة إلا لازم يأخذ. بينما القول وما آتاكم الرسول فخذوه يعني شنو؟ يعني واجب عليكم تأخذونه. قلنا الأمر يدل على الوجوب واللزوم، فيتبين هنا إذن أنه ليس المقصود هو الغنيمة، لأن أخذ الغنيمة ليس واجبا على الإنسان المسلم، والأمر في الآية المباركة من أوامر الوجوب. هذا 1. 2، لنفترض أن كلامكم صحيح، مع أنه مو صحيح، لنفترض أن كلامكم صحيح، هناك قياس يسمونه قياس الأولوية. يعني شنو قياس الأولوية؟ يعني إذا كان أخذ 5 دراهم من النبي واجبا على الإنسان المسلم، أفلا يكون أخذ التشريعات منه لازما وواجبا؟ إذا كان 5 دراهم لازم يلتزم بها هذا الإنسان المسلم، لو جاب شيء واجب من الصلاة ما لازم نلتزم به؟ جاب شيء من الحج والزكاة لا يجب الالتزام به؟ كلا. فلو فرضنا أن هذا أيضا وارد في موضوع الغنائم، فمن باب أولى أنه لو جاء النبي بأمر تشريعي يجب علينا الأخذ به. فأولا نقول الجهة الأولى، والثانية أنه هناك قياس أولوية إضافة إلى ما قدمناه من أن لهجة الآية هي فيها إطلاق وما آتاكم الرسول غنيمة أو تشريع وجوب تحريم، ما آتاكم فخذوه. ولذلك بعض حتى مفسري مصادر مدرسة الخلفاء كالفخر الرازي مثلا قال: والأجود عندي عموم الأشياء، يعني سواء كان غنيمة أو كان تشريع، كان أمر أو كان نهي، يجب على المسلمين الأخذ بها. فإذا أول آية من الآيات المباركة التي تشير إلى موضوع السنة وأنها واجبة الاتباع ولازمة الاقتداء من القرآن الكريم قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والشاهد على ذلك ما استفاده عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان راويا من الرواة، بل وعنده فقاهة، يعني أكو بعض الرواة يسمع الحديث وينقل، ما عنده فقه. أكو بعض الرواة بالإضافة إلى روايته هو عنده فقاهة وفهم للتشريع. عبد الله بن مسعود كان من هذا النوع، بل كان من القراء المهمين، من قراء القرآن المهمين. نعم قراءته لا تتوافق كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لا تتوافق مع القراءة المحبذة من أهل البيت عليهم السلام، من آل بيت محمد صلوا عليهم. لكن الرجل كان راويا مهما، وكان فقيها من فقهاء الرواة، وكان صاحب قراءة. الآن نحن لسنا في صدد تقييم شخصيته، يحتاج لها بحث مفصل. عبد الله بن مسعود استفاد من هذه الآية المباركة إلزام من سأله بسنة رسول الله. شلون؟ يقال جاء رجل أعرابي للعمرة وكان قد لبس الإحرام على ملابسه، ثياب عليه ومخلي عليها شنو؟ الإحرام. ما تجرد، لأنه بعض الناس يستنكف. ذات مرة كنا في عمرة من العمرات، فقيل لأحد الأولاد يعني قبيل البلوغ أنه أنت إذا تريد تحرم تنزع وتلبس هذا ثياب الإحرام، فهو نزع كل شيء بس خلى عليه الملابس الداخلية. فقيل له في ذلك فاستنكر: كيف يعني أفسخ الملابس الداخلية وأنزعها؟ ما يصير هذا، شلون عبادة اللي لازم واحد يتشلح فيها حسب التعبير؟ فقسم من الناس يتصور أنه هكذا. هذا الأعرابي كان من هالنوع، فقال له عبد الله بن مسعود أنه أنت لازم تنزع هذه الثياب وتخلي عليك بس ثوبي الإحرام. فقال له ذلك الأعرابي: هلا آية من كتاب الله؟ أعطيني آية من الكتاب تقول افصخ ثيابك. وهذه مشكلة ذول اللي لا يعملون بالسنة، ما يقدر في السنة، لا فيها لباس ثوبي الإحرام ولا فيها أن تنزع ملابسك الخاصة. فيقدر واحد إذا كان من هذول القرآنيين الذين يعطلون السنة يقدر يضرب الغترة والعقال ويكويها وما أدري، يلبس البشت المقصب ويروح هذا محرم. ليش؟ لأنه ما موجود في القرآن أن تنزع ملابسك وأن تتجرد منها وأن تلبس المخيط، إنما ثبت التجرد ولبس ثوبي الإحرام بسنة رسول الله. فقال له: أعطيني آية أشوف من القرآن. قال: قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللي النبي يقوله لازم يتبع، والنبي أمر بالتجرد عن الملابس وأمر بلبس ثوبي الإحرام. استفاد ابن مسعود من هذه الآية المباركة ماذا؟ أن القرآن الكريم يجعل السنة النبوية ملزمة كآيات القرآن الكريم نفسها. هذه الآية المباركة الأولى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الأخرى قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية المباركة في سورة النور تقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شنو معنى دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ هنا تفسيران. تفسير الأول يقول إن مناداتكم لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تكون كمنادات بعضكم لبعض. أنت تنادي صاحبك تقول له أبو عبد الله عادي، أو حتى أحيانا تنادي باسمه يا حسين يا علي، طيب عادي، هذا تناديه بكنيته أو تناديه باسمه هذا عادي بينكم، ولكن بالنسبة إلى رسول الله الأمر ليس عاديا. لا تجي تقول يا محمد كما كانوا يصنعون، كانوا يأتون وراء بيت رسول الله ويقولون: يا محمد اخرج إلينا حدثنا. فنزلت الآيات في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لتنادوا النبي بهذه الطريقة: يا محمد يا أبا قاسم أو يا أبا القاسم. لا، ناده يا رسول الله يا نبي الله، مقام التكريم والتعظيم. الله سبحانه وتعالى وهو خالق النبي والنبي عبد له لا يخاطبه بيا محمد، وإنما في القرآن وإنما يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. أنت الآن الإنسان العادي تجي تناديه يا محمد ويا أبو قاسم ويا فلان، ليس صحيحا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما نادوه بما يدل على التكريم والتوقير. التزم كثير من المسلمين بفحوى هذه الآية، فأصبحوا ينادون النبي بيا رسول الله ويا نبي الله، وتركوا النداء بالاسم والكنية، حتى لما كان يأتي النبي إلى بيت ابنته الصديقة فاطمة عليها السلام، تقول سيدة فاطمة لما نزلت الآية المباركة: وكنت أنادي النبي في السابق بيا أبتاه، طبيعي هذا، يا أبتي ويا أبتاه، فلما جاء قلت له يا رسول الله، فكأنما ما ارتاح النبي، فقال لي: يا فاطمة، هذه الآية ليست لك، وإنما هي لأهل الجفاء من الأعراب، أنت مني وأنا منك، قولي يا أبتي. هذه الآية لأولئك الذين يقولون يا محمد ويا أبا القاسم، وكأنه يلعبون يا واحد من ربعهم في الطريق حسب التعبير، عمي هذا رسول الله، هذا سيد الخلائق، هذا أعظم الكائنات، هذا سيد الأنبياء جميعا. طيب مو قدامك شخص عادي، لا، هذا لأهل الجفاء. يريد القرآن الكريم أن يعلمهم الأدب والسلوك الصحيح، فيقول لها: هذا مو إلك يا فاطمة، لأولئك، أنت مني أنا منك، وقولي يا أبتاه ما في مشكلة. فهذا التفسير الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. التفسير الثاني إلى، طبعا ما يمتنع أن يكون للآية أكثر من تفسير ودرجات في الفهم، التفسير الثاني إلها: لا تجعلوا كلام النبي لكم ككلام بعضكم لبعض. إذا كلام بعضكم لبعض، واحد من أصدقائك، واحد من أرحامك، واحد من إخوانك أمرك بأمر، تقول له: أشوف الموضوع، أقدر ما أقدر، يصير لي وقت ما يصير لي وقت، مصلحتي مو مصلحتي، وأعطيك خبر. هذا عادي بين الناس، عندما تؤمر من شخص بأمر معين تفكر: هل هذا لمصلحتك أو لا؟ هل أنت ملزم بالأخذ به أو لا؟ هل المناسب أن تسويه؟ ويمكن أن تعتذر إلى في وجهه، ويمكن تتركه تقول له: يصير خير إن شاء الله، بعدين تمشي عنه. لكن هذا مع النبي ممنوع: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما يكلمكم بكلام، يأمركم بأمر، تعامل معه على أنه واجب الاتباع ومفترض الإطاعة. ما تقدر بعد تفكر: أشوف الموضوع، أفكر في المسألة، أتأمل في القضية، برد عليك بعدين. لا، تلتزم بذلك، لأن موقع النبي يختلف عن موقع أي كائن آخر. يقول الشاهد على هذا هو ذيل الآية المباركة. ماذا يقول القرآن؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. النبي يقول آمر قسم من الناس يسوي روحه ما سمع زين، ما يخلي عينه بعين النبي، ينكس راسه ويسل روحه. يقول الله يدري بهالموضوع، هذا هل كلام يساوي واتقوا الله ما الآية شنو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، ترى الله يدري بيكم. هنا يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يلوذون، ينخشون، يتخفون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني من بعد أمر رسول الله لازم يحذروا هذولا، إذا تسللوا، إذا تركوا أمر رسول الله، هاي راح تترتب عليها نتائج دنيوية وأخروية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ايش راح يصير لهم؟ أن تصيبهم فتنة في الدنيا ضلالة، يتخبطوا في مسيرتهم، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، أيضا عذاب عظيم مؤلم سيصيب هؤلاء الذين يتسللون عن أمر رسول الله. فإذا أمر رسول الله لا يجوز مخالفته جهرة، ولا يجوز التخلف عنه سرا ولواذا. وهذا معنى أن هذه السنة النبوية يلزم الإنسان باتباعها وطاعتها في موارد الإلزام. طبعا السنة النبوية أكبر من هذا، فيها مستحبات وفيها مكروهات، لكن ما كان لازما كالواجب والحرام يجب الاتباع فيه. هذه الآية الأخرى والآية الثالثة، وننهي بها الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قرن الله عز وجل في هذه الآية المباركة بين طاعة النبي وطاعة رب النبي، فكل من أطاع النبي هو مطيع لله، وكل من عصى النبي فهو عاص لله، ولا ينفع أن تطيع الله بدون طاعة النبي كما سيأتي. قضية الاقتران بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ربه نحن نجدها في الشريعة الإسلامية بلا حدود. أولها: إذا تريد تدخل الإسلام لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما كان يكفي أن يشهد الإنسان بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين أيضا النبي نتعامل إياه باعتباره مرسل، بس لا، من الباب أول ما تريد تدخل باب الإسلام لازم تجيب مفتاح فيه هالصوب شهادة لا إله إلا الله، ذاك الصوب شهادة رسول الله. الأذان، أذان باستمرار، لا الأذان والإقامة الشيء المكرر، هذا علامة المسلمين هو هذا الاقتران. نحن لا نعهد أن سائر الديانات في هذا الاقتران بين نبيهم وبين خالقه، لكن في الإسلام موجود. نفس الصلاة على محمد وآله: اللهم صل على محمد. هي اقتران بين النبي بالإضافة إلى الآل مع خالقهم. في القرآن الكريم عشرات الآيات، إذا تريد تبحث شوف عندك أي قرآن فيه محرك بحث واكتب الله ورسوله أو الله والرسول، ستجد عشرات الآيات قد أقبلت إليك تترى. أنا أقرأ لك بعضها للتمثيل والاستشهاد. من ذلك قول الله عز وجل: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله والرسول مصيره الجنة. في المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ليش بس ما كان من يعص الله يدخله نارا خالدا فيها، وهناك من يطع الله يدخله جنات؟ لا، النبي هنا حاضر مقترنا بالله عز وجل. الأشخاص اللي يخالفون التشريع الإسلامي كالربا مثلا، الذين يقومون بالربا إذا لم يتوبوا يخاطبهم القرآن الكريم بماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهذه آية مو فقط ذلك الزمان مستمرة، يعني الحرب الإلهية الرسولية مستمرة على العامل بالربا العالم به العامد في ذلك من الله ومن الرسول بشكل مستمر. يكفي أن يقول فأذنوا بحرب من الله، لا، الرسول هنا أيضا لا بد أن يكون حاضرا. بل أكثر من هذا، حتى في القضايا التكوينية، وهذا فيه أيضا تعمد للرد على بعض المتعصبين الذين يقولون إن التوسل برسول الله مثلا هو شرك، لا، هو عين التوحيد. القرآن الكريم يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، مع أنه احنا نعلم أن المغني هو الله، المعطي هو الله، لا، هنا أيضا لا بد أن يأتي رسول الله إلى جانب ربه وخالقه. فالاقتران بين النبي وبين الله عز وجل في القرآن الكريم في عشرات الآيات، ما يرتبط بها في مقامنا هنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تجي تقول أنه لا، أنا إذا أمر إلهي حاضر، إذا سنة لا. هذا نفس كفار قريش كانوا يقولون إحنا نؤمن بالله لكن أنت نبي ولازم نتبعك ونطيعك ونقضى إليك، هذا ما تنقبل. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، هذا ما مقبول، هذا ليس إيمانا. الإيمان بالله يقتضي بالضرورة الإيمان برسول الله والعمل بسنته والالتزام بأوامره، وإلا فمن لم يطع الرسول لم يطع الله عز وجل. هذه آية ثالثة. لعل سائلا يقول زين عندنا بعض الآيات اللي فيها كأنما في القرآن الكريم أكو شيء من العتاب من الاعتراض من قبل القرآن الكريم على الرسول، فكيف نقبل هالكلام اللي قلتوه قبل، والحال أن القرآن يعاتب الرسول يخطئ الرسول مثلا حسب ادعاء المدعي؟ وين يقول لك مثلا قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإذا هالشكل عفى الله عنك يعني أنت سويت ذنب وبالتالي أنت الله غفر لك هذا الذنب وما شابه، فإذا كان شكل يعني النبي يعني ممكن أن يقع محلا للعتاب والخطأ. طبعا بعض المسلمين ممن أخطأ الطريق طوخها أكثر وقال أنه حتى في بعض الروايات عندنا أن أحد الصحابة أصاب الحق والنبي أخطأ، النبي ما قال للنساء يتحجبون بينما الصحابي الفلاني اقترح عليه أنه حجب نسوانك إيش عندك مطلعهم منا ومنك، فما سواها فنزلت آية الحجاب وكأنما تخطئ النبي وتصوب فعل ذلك الرجل. طبعا هذا إذا يعتقد به إنسان مع معرفة ما يترتب عليه هذا أمره جدا مشكل. معنى ذلك لازم يقول أن النبي لا يعرف تشريع الله ومقاصد الشرع بينما غيره من سائر المسلمين أشطر منه وأفضل منه، هل يستطيع إنسان أن يقبل هذا الكلام؟ وأما ما قيل من أنه في بعض الآيات اللي توهم بأن الله خطأ النبي فليس كما قيل وإنما هنا يتبين حاجتنا لمن نزل القرآن في بيوتهم وعرفوا مقاصد القرآن الكريم وهم آل بيت محمد. في مجلس من المجالس انعقد بين المأمون العباسي وبين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، عالم أهل بيت محمد. الإمام الرضا تفجر عنه علم غريب. من جملة ذلك في هذا المجلس، طبعا مجالس كثيرة انعقدت، تسمعون عادة في سيرة الإمام الرضا عدد من المجالس انعقدت، واحد منها هذا. المأمون كان من الخلفاء الأذكياء، وكان عند معرفة علمية. أكو بعض الخلفاء هو والطبل واحد، طيب لا يفهم شيئا، يفهم اقطع عنقه ويفهم بدرات الدنانير كيف يوزعها على أقاربه، أما شريعة ودين وكذا هذا مو صوبة. بعض الخلفاء لا، عنده ثقافة ومعرفة، صحيح خطه العام غلط ولكن عنده ثقافة. المأمون على إجرامه لكنه كان ذكيا وكان لديه معلومات قوية. فسأل الإمام الرضا عليه السلام مجموعة من الأسئلة اللي مثلا صعبة حول الأنبياء، من جملتها هذا الكلام، قال له: ما تقول يا أبا الحسن في قول الله عز وجل مخاطبا نبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كأنما فيها تخطئ للنبي؟ فقال إمامنا الرضا عليه السلام: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. خاطب الله بذلك نبيه وأراد به أمته. هذا بحر من العلم هنا، إذا واحد يريد يتحدث فيه تفريق بين المخاطب وبين المقصود بالخطاب. وكذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال المأمون: صدقت يا ابن رسول الله. الإمام هنا يقول: أكو عندنا مثل في اللغة العربية مشهور، إياك أعني واسمعي يا جارة. أحيانا لسبب من الأسباب الشخص ما يريد يوجه الكلام مباشرة لمن هو مقصود بالكلام، فيتكلم مع شخص آخر بحيث يسمع ذلك الشخص المقصود، وهذا يعبر عنه في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. أنا ولو أتكلم جهة اليسار بس أنا أقصدك أنت يا من في جهة اليمين. وهذا في كثير من الأحيان أبلغ في الوصول إلى المقصود. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب ليس هو مقصودا به، وإنما مقصود شخص آخر، وإلا لكان عبثا أن يخاطب النبي الذي اجتباه الله واصطفاه الله من الأزل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكان تحت رعاية عين الله عز وجل منذ كان آدم بين الماء والطين، الآن بعد ما وصل إلى الرسالة وبلغها وجاهد في سبيلها واكتمل القرآن عنده، يجي يقول له: ترى دير بالك إذا أشركت مكسر رأسك، ليحبطن عملك، لتكونن من المشركين، من الخاسرين. هذا كلام لو كان المقصود به النبي لكان عبثا وكان لغوا. ذات مرة قلنا في أحد الأماكن هذا مثل إذا واحد يروح إلى المرجع الأعلى ويقول له يا أيها المرجع لا تزني ترى الزنا مو زين. الجالسون لابد أن يقولوا إذا كان فعلا هذا جاند يوجه خطابه إلى هذا المرجع أكيد ضارب شوط في عقله، مو محل هذا الكلام أصلا ولا يعقل أن يخاطب المرجع هكذا. أضعاف مضاعفة أن تسويها شوف عندما يخاطب النبي بذلك، لئن أشركت ليحبطن عملك أو عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليس المخاطب، ليس المقصود هو النبي، وإن كان المخاطب هو النبي، وإنما المقصود شخص آخر أو أشخاص آخرون. فإذا هذا لا يضر بما جاء من الآيات الكثيرة في مثل من يطع الرسول فقد أطاع الله وأشباهها من الآيات المباركات. الرسول الذي إلى حد التأديب أراد الباري سبحانه وتعالى أن يعلم الناس حتى أدب الخطاب معه، لا تناديه باسمه، مع أن النداء بالاسم مو عيب. إذا ناديت أحد باسم حسين وكان اسمه حسين أو جعفر واسمه جعفر مو مشكلة، ولو ناديته بكنيته يا أبا جعفر يا أبا علي يا أبا حسين أيضا ما في مشكلة، لكن هذا شخص خاص، هذا رسول الله، ينبغي أن يخاطب بخطاب أعظم وأكبر من هذا، احترام، تقدير، توقير. ينبغي أن يحفظ مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل من انتسب إليه وانتمى إليه وصار من جلده وجسمه، فكيف إذا كان منه ورسول الله من حسين مني وأنا من حسين، يخاطب فاطمة أنت مني وأنا منك، ويخاطب الحسين عليه السلام حسين مني وأنا من حسين. فكأنما عندما قتلوا الحسين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين نحروه نحروا رسول الله، وعندما داسوا صدره بحوافر الخيل كأنهم داسوا صدر رسول الله بحوافر الخيل، لأنه بضعة منه وفلذة منه وممثل له وامتداد لرسالته. هذا اللي يشير إليه الشاعر يقول أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور شهد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا شجوها المتنهد، ورأسك يا أبا عبد الله ورأسك أم رأس النبي على القناة. يعني هذا أي رأس؟ هل هو رأس النبي أو رأس الحسين؟ وكان شديد الشبه به. ورأسك أم رأس النبي على القناة بآية أهل الكاية راح يرددوا، فأي ذبيح إن أصلت الشمس خده، فأي ذبيح إن أصلت الشمس خده. ثلاثة أيام بأبي وأمي تظهره حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح الذاريات، فأي ذبيح إن أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقدوا، وأي شهيد داست الخيل صدره وحسينا، وأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد، ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد. يا أيها القوم، هذا جسد رسول الله كجسد رسول الله تحت السنابك. بقي بأبي وأمي 3 أيام على الرمضاء إلى أن جاءه ابن السجايات، علة وجود الكون جسم بذيك لوعاء مرمي ولا لا غير وحش البر زوى، مرمي 3 أيام لا تغسل ولا انشاء، رد له علي بقلب دامي ودمع همه، وبس عاينه فوق الوطية فراش هرما، والجسد ما ينشال، شلون ينشال وقد قطعوه إربا إربا، والجسد ما ينشال حن وظل محتار. حيرتني ايش اجمع اوصالك يا مبرور، هذي الاوصال مقطعه والصدر مكسور، وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا 3 في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، اللهم اكشف البلاء والوباء عن عبادك يا أرحم الراحمين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.